أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في المورد الثاني مما يكون فيه تعدد فيصح أن يفرض فيه التباعد، وهو ما لو تعدد المشتري بأن يشتري شخصان من بائع واحد شيئا فيظهر معيبة فيريد أحد المشتريين أن يرد دون الآخر، وبما أنهما اشتريا على الاشتراك فإذا رد أحدهما فإنما يرد حصته مثل النصف، فيرجع على البائع النصف المشاع في فرض كونهما مشتركين بالإشاعة، والنصف المعين فيما لو اشتريا على أن هذا لي وذاك لك مثلا، وعلى الأول يلزم الشركة وعلى الثاني يلزم التباعد. الكلام كان في هذا، والمشهور كما عرفت وقال المصنف هو الأقوى أنه لا يجوز الانفراد، وذكرنا كلام الشيخ رحمه الله بطوله مع احتمالين في الاستظهار منه. الأول أن تفصيله في صورة شراء واحد عن الاثنين لا شراء الاثنين، وإلا فتلك لا خلاف فيها، مبني على الفرق بين علم البائع وجهله. إن علم بالتعدد كان لهما الانفراد وإلا فلا، لكن بحسب الاستظهار الثاني وبتعبير المصنف بالتأمل التام يمكن أن يستظهر أن المدار على واقع تعدد المشتري وعدمه وإن لم يعلم البائع، علم أو لم يعلم، وذكرنا قرينة على هذا المعنى يرحمكم الله. ثم ذكر المصنف آخر الكلام بأنه على كل حال سواء كان المدار في كلامه على العلم والجهل أو على واقع التعدد والاتحاد، فإن الظاهر أن مبنى المسألة بحسب كلام الشيخ على تعدد العقد ووحدته. هل هذا عقد واحد أم عقدان؟ إن قلنا عقدان فلكل خياره وله الانفراد به، وإن قلنا واحد فلهما إن شاء أن يمسكا وإن شاء أن يردا، وأما أن يرد البعض ويمسك الآخر فهذا كعمل بخيارين والمفروض خلافه، لأن هنا عقدا واحدا بخيار واحد. وهذا اعترضنا عليه، قلنا يمكن أن يكون بناء الشيخ على اتحاد العقد على كل حال، وأما منشأ جواز الانفراد وعدمه فأن يقال إن ظاهر الأدلة المثبتة للخيار مثل من اشترى معيبا فله الخيار، يعني مثل هذا المعنى بغض النظر عن كوني بنفسه واردا في الأدلة أو لا، لكن كلها تؤدي هذا المعنى، أنه إذا كان شراء لمبيع وظهر عيب فهناك خيار، هذا مستفاد متحصل من الأدلة. فظاهر هذا المعنى أن كل من اشترى معيبا فله الخيار ولو كان قد اشترى جزء معيب، يقال هذا اشترى معيبا ولو أن له جزء، والآخر اشترى مبيعا معيبا ولو أن له جزءا فيثبت لكل منهما الخيار، ولو أن العقد واحد، خياران في عقد، ما من شيء يقول حتما إذا كان خيار عقد واحد فالخيار واحد، يمكن أن يدعى هذا بهذا الدليل فيتعدد فيجوز الانفراد، ويقابله أن يقال ليس كذلك، بل من اشترى مبيعا فظهر فيه العيب فله الخيار، كما يقول المصنف بعد قليل منصرف إلى صورة الاستقلال، من اشترى باستقلاله له الخيار، لا أن من اشترى ولو منضما إلى غيره فله الخيار حتى يثبت لهما في هذه الصورة. واضح كيف؟ على كل حال هذا اعترضنا به على ما ذكره الشيخ أخيرا. إذا فرغنا من هذا يأخذ المصنف في توضيح ما هو الأقوى، وقد أشرنا وأشار في صدر الكلام إلى أن الأقوى هو المشهور وهو عدم جواز الانفراد. هنا يقول أيضا الأقوى في المسألة عدم جواز الافتراق، وذلك لأن الثابت هنا من دليل الخيار هو خيار واحد، غايته أنه لتعدد المشتري متقوم بالمشتريين، فهو خيار واحد لشخصين، فإما أن يختارا رد المبيع جميعا فيرد كله ولا تباعد، أو يمسكا جميعا فكذلك، وأما أن يختار أحدهما الرد والآخر الإمساك فهذا خلاف كون الخيار واحد، خيار واحد، والخيار الواحد إما أن يعمل في طرف الرد وإما أن يعمل في طرف الإمساك، وأما أن يعمل في الطرفين فهذا شأن الخيارين لا الخيار الواحد. إذن هذا واحد، وبالتالي لا يكون معه مجال لانفراد أحدهما واستقلاله عن الآخر بالراد. هذا ما ذكره المصنف هنا. فإن قلت إن الخيار هنا متعدد ولكل مشتر خيار من جهة إطلاق النصوص والفتاوى، العلماء يفتون يقولون من اشترى معيبا فله خيار العيب، يفتون بهذا. الروايات تقول إذا وقع الشراء وكان في المبيع عيب، ظهر في المبيع عيب ففيه الخيار، هذا الذي ذكرناه قبل قليل أنه مبنى التعدد بنظر الشيخ، الأدلة هكذا تقول والفتاوى هكذا ظاهرها، والنتيجة أن لكل مشتر خياره لأنه قد اشترى معيبة، فيشمله إطلاق الفتاوى وإطلاق النصوص، ولو أنه اشترى جزء المعيب. إن قلت هكذا أجبنا عن هذا بجوابين، الأول ما أشرت إليه قبل قليل من الانصراف، هذه الأخبار ونصوص فتاوى العلماء منصرفة إلى صورة بائع مستقل أو مشتر مستقل، مشتر اشترى مبيعا باستقلاله وبانفراده لا بالشركة مع أحد فظهر في عيب فله الخيار، بائع باع مبيعا بثمن على انفراده فظهر الثمن معيبا فللبائع خيار على الاستقلال والانفراد، هكذا ظاهر هذه ولو بالانصراف، فلا تشمل مثل فرضنا أي ما لو كان يشتري أو يبيع بالانضمام إلى شخص آخر. هذا جوابنا الأول. الجواب الثاني أن لو صح سلمنا صحة هذا الكلام في نفسه، يعني رفعنا اليد عن الانصراف وسلمنا بالإطلاق فتاوى والنصوص مطلقة في أنه كل من اشترى معيبا فله فيه الخيار ولو اشتراه على الانضمام والاشتراك مع غيره. مع ذلك نقول إن المقتضي للخيار حينئذ موجود من جهة هذا الدليل، دليل شامل فالمقتضي موجود، ولكن المانع أيضا موجود. يعني على الأول المقتضي مفقود لأن الدليل غير شامل لصورة الانضمام، على الثاني سلمنا الشمول فالمقتضي موجود، لكن المانع أيضا موجود، وذلك أن رد أحدهما حصته منفردا عن الآخر يلزمه التبعض على البائع أو الاشتراك، وهذا عيب ونقص يحدث بهذا الرد فيكون مانعا. بل نزيد ونقول لا يكون المبيع معه قائما بعينه. واضح؟ المبيع القائم بعينه هو المردود كله، أما المبعض مردود بعضه وبعضه ممسك به من قبل الآخر، فهذا مبيع غير قائم بعينه، غير سالم بعينه للبائع، فيدخل في قوله عليه السلام في مرسلة جميل إذا كان الثوب قائما بعينه رده، وإذا لم يكن قائما بعينه، هذا المفهوم الذي طبقه الإمام على موارد مثل وإذا كان خيطة أو صبغة أو قطع، قطع مثلا فصل يعني تفصيلة يتعين الأرش يأخذ من القيمة بنسبتها ولا يرد، يسقط الرد، وهذا لا يكون قائما بعينه، ولو أن عدم قيامه بعينه لم يحصل بفعل من يرد وحصل بفعل من يمسك، ولكنه على كل حال لأنه أمسك وحف ومنع البعض، فلازم أن هذا المردود مردود غير قائم بعينه ولو أنه بسبب الآخر، المهم أنه فعلا ليس قائما بعينه، رد لما ليس قائما بعينه، فيمتنع بمقتضى مدلول مرسلة جميل المتقدم الإشارة إليها. هكذا يجيب ثم يقول ومن هذا البيان تعرف قوة القول بالمنع عن الرد حتى لو قلنا إنهما عقدان، عقدان، وبالتالي يفترض أن يكون في كل عقد خياره لصاحب هذا العقد. يعني كيف يكونان عقدين؟ اشترى شخصان شيئا على الاشتراك، إذن يكونان عقدين أو بقوة عقدين، لكل منهما عقد على ما اشتراه من حصة بإزاء ما بذل من ثمن، فيفترض أن يكون لكل خياره. مع ذلك يقول يظهر قوة القول بالمنع من الرد، بالمنع من الانفراد. لماذا؟ لما ذكر من أنهما وإن كانا عقدين، وسلمنا شمول الدليل، دليل الخيار في كل معيب للمقام، بل هو أوضح من أن تقول عقد، وقد سلمنا في رتبة سابقة على تقدير التنزل عن الانصراف، سلمنا أنه يكون شمول للدليل وحتى لو كان عقدا واحدا، فالأولى إمكان صحة التسليم بشمول الدليل على تقدير العقدين، لكن مع ذلك نقول المقتضي في كل وإن كان موجودا إلا أن هذا الانفراد بالرد يلزم على البائع التبعض فيمتنع. وهذا هو الفرق بين عقدين مستقلين، أنا اشتريت منه كتابا بعقد مستقل أمس، وأنت اشتريت منه اليوم دجاجة مثلا بعقد مستقل آخر، وظهر كلاهما معيبة، ولي خيار ولك خيار، أنت لا تريد أن ترد، تريد أن تأكل الدجاجة المعيبة، وأنا أريد أن أرد الكتاب، ولا يحصل أي تباعد، صحيح؟ لا ربط لهذا بذاك، عقد رد تمام مبيعه، آخر أمسك تمام مبيعه، لا تباعد في شيء، منهما هنا يجوز في المستقلين، هنا لا يجوز في المشترى بصيغة واحدة يتنحل واقعا مثلا ويرجع واقعا إلى عقدين، واضح؟ لكن عقدين مقترنين مجتمعين في هذين لا يجوز. ما الفرق؟ الفرق هناك الاستقلالية وعدم التباعد في شيء، أما هنا فهذان وقعا صفقة، ولو أنه بقوة عقدين وفي حكم عقدين ولكن بيعا معا وغرضه يتعلق ببيعهما معا، فرد البعض الذي أخذ بعقد دون الآخر يلزم منه هذا المعنى من التباعد ويكون مانعا عن الرد. هذا ثم يتعرض لما تقدم من التذكرة في أول المسألة. أول المسألة ذكرنا وجها أو قولا بجواز الانفراد، قال العلامة في التذكرة بجوازه لأن التشقيص أي التبعيد من الشخص أو الجزء أو البعض الحاصل له هو أقدم عليه، هو فعله بإيجابه، هو عندما قال بعتك وهو يبيع للاثنين فقد شقصه، واضح كيف؟ حاصل الرد على هذا أن البائع إنما أخرجه واحدا إذ أوجب البيع على المبيع الواحد ليخرج من عندي واحد، ما بعت لهذا نصفا ولهذا نصفا، ما فصلت بينهما بالبيع حتى تقول شقصته، بعت واحدا، هذا لكما بالبيع، بعتكما هذا. نعم بعد الخروج إليهما وصيرورته عندهما يملكان على الشركة بالتشقص والتباعد فيحصل بعد ذلك. إذن عندي كان واحدا وأخرجته واحدا، فلابد أن تعيدوه إلي واحدا، كل ما ينافي ذلك لا يصح، والمفروض أن الانفراد ينافيه لأنه يؤدي إلى إعادته إلي على خلاف ما خرج عليه من عندي، واضح كيف؟ إن قلت صحيح أن البائع أخرجه واحدا، لكن حيث إنه أخرجه إلى الشريكين بحيث يؤول إلى التشقص والتجزؤ فقد أخرجه إلى التباعد وتسبب به. افرض خرج من عندي واحدة لكن أخرجه إلى التباعد عندهما لأنه باعه للشريكين، واضح؟ فيكون هو متسببا بهذا التشقص، فلو رد عليه فحصل من الرد تشقص فليكن، فإنما وقع فيما هو سبب بإيجابه الوقوع فيه، واضح كيف؟ وقع في شر عمله مثلا، هو سبب التشقص ببيع على الاثنين ولو أنه خرج فعلا واحدا لكن يتشقص بالوصول إليهما وهو باعه عليهما فهو شقصه عليهما، فإذا عاد إليه مشقصا فقد عاد إليه بصفة وبخصوصية هو تسبب فيها وأقدم عليها على إيجادها في المبيع. إن قلت هكذا قلت هذا الكلام لا يصح، لأنك تقول يجوز الانفراد، لماذا؟ لتحقق إقدامه على التشقيص، هكذا تقول، واضح؟ مبنى هذا الدليل على أنه هو أقدم على تشقيصه فليتحمل عاقبة ما أقدم عليه، فيكون الحكم بجواز الانفراد موقوفا على تحقق إقدام البائع، لأنه يثبت جواز الانفراد من جهة إقدام البائع على التشقيص، لكن إقدام البائع لا يتحقق إلا إذا فرض جواز الانفراد. لأن متى يصدق أن البائع أقدم على التشقيص؟ فيما لو كان الحكم جواز أن ينفرد كل منهما بالرد عن الآخر بحيث يرد أحدهما ولا يرد الآخر فيصلني البعض ويتشقص. واضح؟ ليس المقصود مجرد التشقص عندهما والاشتراك بينهما فيه، ما أقدم عليه البائع ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يتشقص عليه نفسه. فإذا كان أقدم على هذا فالآن بالانفراد إن حصل له التشقص يكون قد أقدم عليه فيتحمل عاقبة عمله. فإذا كان جواز الانفراد مستفادا من الإقدام موقوفا على الإقدام ينبغي أن يكون موقوفا على إقدام البائع على أن يتشقص عنده. واضح؟ لكن متى يكون البائع قد أقدم على أن يتشقص عنده وعليه؟ إذا كنا قد فرغنا عن أن الحكم في مقام الرد جواز الانفراد والتبعيد عليه، فيقف جواز الانفراد على نفسه ويدور هذا الاستدلال. واضح البيان؟ هذا يتم به الكلام في الأمر الثاني. قال: والأقوى في المسألة عدم جواز الافتراق مطلقا، لأن الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين، فليس لكل منهما الاستقلال، لأن إذا استقل واحد رد واحد أمسك فهذا شأن الخيارين لا الخيار الواحد. الخيار الواحد يعمل به مرة إما إمساكا وإما ردا حتى لو كان متعلقا بشخصين ويتفقان على الأخذ بالرد أو الأخذ بطرف الإمساك. أما الانفراد فهذا شأن الخيارين وهو خلاف المفروض. تقول الخيار هنا متعدد، لا أنه واحد متقوم باثنين. من جهة الدليل من اشترى معيبا فله الخيار، وقال ولا دليل على هذا، جواب عن هذا الإشكال وهذا الاستدلال، ولا دليل على تعدد الخيار هنا إلا إطلاق الفتاوي والنصوص، فتاوي والنصوص التي مضمونها هذا من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار. قد لا تجد النصوص بهذا اللفظ ولا الأدلة ولكن مضمونها هذا. الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب وهو محل كلامنا، يعني من اشترى بالانضمام معيبة. يقول جوابه الأول: لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام، المقام مقام الانضمام وغير المقام مقام استقلال البائع بشراء المعيب فينصرف إلى ذاك. هذه دعوة، أنت انظر عرفا أفهم هذا أو لا أفهم. ولو سلمنا الظهور ظاهر في الإطلاق والشمول لصورة الانضمام في الشراء أيضا، لكن فالمقتضي موجود لكن المانع موجود. لذلك قال: لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه، بل ليس قائما، يعني كأنه نقص حدث فيه فيمنع، عيب فيمنع بناء على ما تقدم من مانعية العيب، بل أزيدك عليه أيضا دليلا ودليلا خاصا، بل ليس قائما بعينه ولو بفعل الممسك لحصته. عدم القيمومة بعينه حاصلة لا من فعل الراد بل من فعل الآخر الممسك. واضح؟ فقد يقول قائل يعني ما ذنب الراد هنا؟ هذه القيمومة، لا، عدم القيمومة هذا بعينه ليس من فعل حتى يحاسب به ويمنع منه. كل فرق، الدليل لم يقل كان بسببه أو كان بسبب. إذا كان قائما بعينه رد وإلا أخذ الأرش. واضح كيف؟ ولو بفعل الممسك لحصته، وهو هذا النقص مانع من الرد. بعضهم يقول لا وجه لهذا الترقي، لأن في السابق جعلنا النقص مانع من الرد لا باستقلاله بل من جهة أن المبيع معه لا يكون قائما بعينه، فهذان وجه واحد لا وجه للترقي بينهما. على كل، ومن ذلك يعلم قوة المنع وإن قلنا بتعدد العقد، وما ذكروه تبعا للتذكرة من أن التشقص حصل بإيجاب البائع، هذا بسببك، فلتحمل وزرة فيه أنه أخرجه غير مبعض، وإنما تبعض بالإخراج، يعني بالخروج الحاصل بالإخراج، فلا تخفل، لأنه قال أخرجه غير مبعض، أخرجه يعني الإخراج لغير مبعض، فكيف يقال وإنما تبعض بالإخراج؟ يعني بعد الإخراج، حينما أخرجه أخرجه غير مبعض، لكن بالإخراج يعني بعد تحقق الإخراج يتبعض، يعني بالخروج الناتج عن الإخراج، عندما خرج وتم الإخراج وحصل الخروج صار عندهما يتبعض. والمقصود حصوله في يد البائع، يعني إنما نجيز الرد إذا كان يحصل في يد البائع كما كان قبل الخروج عنه، إذا رد عليه كما كان قبل الخروج عنه، كما كان قبل الخروج، وخلاف ذلك ضرر عليه، والرد هنا خلاف ذلك. وعلم البائع إن قلت صحيح أخرجه غير مبعض، لكن ألا يعلم؟ أليس المفروض أنه أخرجه إلى الشريكين يعلم بذلك؟ إذن هو أقدم على إخراج لواحد يؤول إلى التبعض، فهو كالمقدم على التبعض خلاص، ولو لم يخرجه مبعضا. يقول وعلم البائع بذلك ليس فيه إقدام على الضرر، أقدم على التشقص عليه إلا على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيد والانفراد، وهو محل الكلام. تريد أن تستفيد جواز التبعيد والانفراد من الإقدام، والحال أن الإقدام لا يتم إلا على تقدير كون الحكم في المسألة جواز التبعيد، حتى يكون أقدم على أن يرد عليه مبعضا، يعني أن يتشقص عليه ويتضرر بالتبعض، وهذا أول الكلام. وإن شئت مصادرة طبعا، ودور، لأنه إيقاف لجواز الانفراد على الإقدام، والحال أن الإقدام صدقه واقف على جواز الانفراد، فأيضا فيه دور، والمصادرات هي دور، توقف الشيء على نفسه، تستدل بالشيء على نفسه. والحاصل أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه. وأما الثالث، ثالث الفروض أن يشتري شخص واحد شيئا من بائعين، أي تعدد البائع. سابقا قلنا هذا هو الفرض الثاني، لكن أخره لقلة بحثه وقدم الثالث لكثرة بحثه. على كل، الحكم في هذا المورد جواز الانفراد. وطبعا كل صورة المسألة أن يشتري شخص واحد من بائعين شيئا واحدا لهما مشتركا بينهما، مثلا أفرض لهذا نصفه ولذاك نصفه، اشتريته منهما، فظهر معيبة ولي أن أرد، أريد أن أرد النصف على واحد منهما. طبعا فيما سبق استشكلنا في تصوير ظهور العيب في المشاع، وذكرنا أن بعضهم ذكر أنه قد يكون من قبيل ظهور بعضه متعلقا لدعوة بالإشاعة، اشتريت شيئا من مثلا، فظهر بعضه، اشتريته من شخص واحد، ظهر بعضه متعلقا لدعوة بالإشاعة، واحد يدعي عليه أن نصفه له، فظهر فيه عيب في النصف المشاع، لكن رد هذا بأنه إذا كان بعضه متعلقا لدعوى إشاعة بالنصف صارت في الكل، لأن الإشاعة يعني أن كل جزء جزء مشترك ومشاع فيه الملك، فإذا كان يدعى عليه النصف ففي كل نصف يدعى عليه نصفه، وهذا فيصل إلى الكل، فتصوير العيب في المشاع محل إشكال. لكن بغض النظر عن هذا الإشكال الصغروي، كبرويا نقول لو اشترى مشاعا فظهر معيبا على فرض إمكان تصوير ظهور العيب في المشاع، هل يرد على البائع الواحد أو لا؟ يقول لا مانع يجوز. لماذا؟ لأن أحد البائعين أصلا ما رددنا عليه شيئا فلا إشكال من جهته، والآخر رددنا عليه تمام النصف الذي اشتري منه وهو تمام مبيعه، فلم يتبعض عليه شيء، لأني عندما اشتريت شيئا واحدا من بائعين يشتركان فيه فقد اشتريت من كل مثلا نصفه إذا كانت الشركة بالسوية. واضح كيف؟ هكذا. فإذا رددت على واحد النصف فقد رددت عليه تمام المبيع. هذا فيما لو اشترى الواحد من الاثنين كما هو فرضنا. أما لو افترضنا أنه اشترى الاثنان من الاثنين، أنا وأنت اشترينا منهما عبدا يملكانه، واضح؟ وإذا كانا يملكانه فهو لهما بالنصف، لكل نصفه. لو اشتريت أنا الواحد منهما كما في الفرض الأول فقد اشتريت من كل نصفا، وعندما أرد عليه النصف رددت تمام المبيع فلا إشكال، لا تبعض. لكن عندما نشتري الاثنان، نحن الاثنان منهما، فأنا وأنت اشترينا منه حصته وهي النصف، وأنا وأنت اشترينا من الآخر حصته وهي النصف، فمن كل اشترى كل منا ربعا وهو نصف النصف. إذا كان هكذا فعندما يظهر النصف معيبا، عيب في النصف على الإشاعة، وأريد أنا أن أرد دونه على واحد منهما، في الفرض الأول قلنا لا يتبعض، هنا يتبعض. لماذا؟ لأنني إنما أرد على الواحد ما وصلني منه وهو الربع، والربع بعض ما باعه الواحد وهو النصف، يحصل التبعض، فيدخل في المسألة الأولى في الفرع الأول وهو تبعض العوض، أحد العوضين، مبيع يعني على بائعه. قال: وأما الثالث وهو تعدد البائع فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق. هذا لو اشترى الواحد من الاثنين، ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل ربع. واضح العبارة؟ كل واحد من المشتريين اشترى من كل واحد من البائعين ربع، يعني أنا اشتريت نصفا وأنت نصفا، لكن نصفي مركب من ربعين لأن اشتريته من الاثنين ونصفك مركب من ربعين، فقد اشترى كل من كل ربع. وفإن أراد أحد المشتريين رد ربع إلى أحد البائعين، يعني رد ما وصل إليه، لأنه إذا رد فإنما يرد ما وصل إليه وهو ربع، دخل في المسألة الثانية. المسألة الثانية أنا قلت الأولى فليكن في الثانية، مش مهم، يتبعض، ولذا لا يجوز، لأن المعيار تبعض الصفقة على بائع الواحد، هذا بائع النصف الواحد تبعض عليه ورجع عليه نصفه وهو الربع. بهذا يتم الكلام في المسألة الثانية التي قلنا فيها إنه يسقط الرد دون الأرش، وكانت المسألة الأولى عكسها وهو سقوط الأرش دون الرد، وثالثة المسائل سقوط الأرش والرد جميعا، وهذه هي. ويقول يسقط الأرش فإذا في هذا، وأنا محضر المسألة الثالثة فظننت أني بلغتها. على كل، إذا تم الكلام في المسألة الأولى وهي سقوط الرد دون الأرش، وأما المسألة الثانية فهي عكسها وسقوط الأرش دون الرد. يقول هذا في موضعين: الأول فيما إذا اشترى جنسا ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، مثلا إذا اشتريت، ما هو الجنس الربوي؟ الربوي ما اتحد جنس العوضين وكانا من المكيل أو الموزون، مثل حنطة بحنطة جنس واحد وكيل أو وزن. فإذا اشتريت منه صاع حنطة بصاع، ثم ظهر في الصاع الذي وصلني وهو المبيع عيب، هل يجوز الرد أو لا؟ لا، هل يجوز أخذ القرش أو لا؟ الرد نعم، لا كلام فيه. هل يجوز أخذ القرش أو لا؟ ثلاثة وجوه، بل ربما تكون جميعا أقوال، بعضها حتما قيل به. الأول عدم جواز أخذ القرش للزوم الربع. إذا اشتريت منك صاعا بصاع، فإذا ظهر الصاع الذي وصل إلي معيبة وأخذت القرش، لازم أن أكون أعطيتك ناقصا وأخذت زائدا في الجنس الربوي فيتحقق الربا. ما هو القرش؟ قلنا سابقا القرش نسبة قيمة الصحيح، نسبة تفاوت ما بين الصحيح والمعيب واقعا يؤخذ بمثلها بالقياس إلى الثمن في المعاوضة، إلى الثمن في المعاوضة. مثلا إذا كان صاع الحنطة في الخارج يباع بصاعين، يسوى صاعين، إذا كان يمكن أن يكون هكذا، ها؟ لا أقول يباع خارجا، تقديره يعني أنا اشتريته منه في هذه المعاملة بصاع، الصاع مثلا يسوى، سلعله في خصوص الربوي يحتاج إلى تعديله بالأثمان الأخرى مثلا، يعني مثل الدراهم والدنانير مثلا. على كل حال إذا كان الصاع يباع بعشرة دنانير، واضح؟ فظهر فيه عيب سقط معه إلى النصف، يعني خمسة دنانير، فنسبة هذا المعيب إلى الصحيح واقعا نسبة النصف إلى الكل، والتفاوت بمقدار النصف، يعني القرش بمقدار النصف. وإذا كنت قد اشتريته في المعاملة بخمسة، الآن إذا أردت أن أخذ القرش ماذا أصنع؟ أخذ اثنين ونص. طيب هذا في الدراهم. إذا الآن أردنا أن نحسب على ما هو المفروض في هذه المعاملة التي طرفاها من جنس واحد، أعطيته صاعا وأعطاني صاعا، فظهر صاعه الذي هو المبيع معيبا مثلا بما يسقط معه ربع قيمته، ربع قيمته. طيب لابد إذا أخذت القرش إما أن أخذه من نفس الجنس، سواء من هذا أو من غيره لكن نفس الجنس، وإما أن أخذه من مال آخر مثل الدراهم. على التقديرين إذا أخذت ما يقابل العيب وهو المفروض ربع القيمة، سواء من الحنطة أو من الدراهم، مثلا من الحنطة يرجع إلي ربع صاع، فيصير عندي صاع وربع، وهو لم يأخذ مني إلا صاع، جمعت الزيادة إلى اتحاد الجنس. كذلك لو أعطاني دراهم، مثلا هذا ربع القيمة أفرض أو ربع الصاع يساوي درهمين ونصف، فأعطاني درهمين ونصف فقد صار عندي صاع مع درهمين ونصف وأخذ مني صاعا، قوبل الصاع بصاع وزيادة أيضا يكون ربعا. هكذا يقال في الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بجواز أخذ القرش لكن من خصوص غير الجنس، دراهم مثلا أي شيء لكن لا من جنس الحنطة التي وقعت عليها المعاوضة. هذا قال في التذكرة إنه لا بأس به، ووجهه بأن المماثلة معتبرة في الربا في ابتداء المعاملة. ايش يعني مماثلة؟ تماثل العوضين قدرة، واضح؟ صاع بصاع، كمية، لا الجنس، جنس متحد مفروض، لكن في المتجانسين المكيل والموزون يعتبر مماثل، يعني الباع بالتساوي بدون زيادة. هذه المماثلة المعتبرة يكون معتبرة في ابتداء البيع، وقد حصلت، بعتك صاعا بصاع. وأما الزيادة المأخوذة أرشن فهي حق جديد ثبت لاحقا، لأنه جعل في المعاوضة جزءا من أحد العوضين أحدهما في قبال الآخر الذي هو أنقص منه. ليس هكذا، هكذا ذكر. ثم ذكر بعد ذلك في التذكرة نفسها أن الأقرب أنه يجوز الأخذ من غير من نفس الجنس أصلا لنفس الوجه، لنفس الوجه. تقول المماثلة حصلت في ابتداء المعاوضة وهذا حق ثبت لاحقا، وإذا بنيت على التفرقة بين الجنس نفسه وبين غيره فتقول إذا كان من غيره جاز، أما إذا كان من مثل الجنس فلا يجوز. فلماذا تمنع؟ لن يكون وجه للمانع إلا دعوة أنه إذا أخذ الأرش من نفس الجنس فقد حصل الربا، جمع صاعا وشيئا من الحنطة مقابل صاع، لكن الربا لا يفرق فيه بين أن تكون الزيادة من الجنس أو من غيره، واضح؟ بيع جنسين بالتفاضل سواء كان التفاضل من نفس الجنس أو بشيء آخر. فلو منعنا عن جواز أخذ الأرش من الجنس لمنعنا عن أخذه من غيره لنفس المناط، لكن المفروض أننا لم نمنع عن أخذه من غيره بوجه أن الأرش حق ثبت لاحقا ولم يكن في المعاوضة وأحد العوضين حتى يكون الناقص بالزائد ويلزم الربا، فكذلك فيما لو كانت الزيادة من الجنس. هذه ثلاثة وجوه في المسألة. قال يسقط الأرش دون الرد في موضعين، أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا، هذا الأول، ويحتمل هذا الثاني، جواز أخذ الأرش نفى عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجها ثالثا. الوجوه ثلاثة لبعض الشافعية، حكاه موجها له بأن المماثلة في مال الربا إنما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت، والأرش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق، لا يغيره عما وقع عليه، لكن هذا ليكون وجها ثالثا لابد أن تقول تأخذ الأرش من غير الجنس، واضح؟ ثم تقول ذكر أن الأقرب، تذكر نفسه بعدما ذكر الذي يفترض أن يكون الأخذ فيه من غير الجنس، قال الأقرب أن يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين، لأن الجنس لو امتنع أخذه لم تنع أخذ غير الجنس الذي فرضنا جوزناه بالوجه المتقدم، لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيء آخر سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهذا كاف في تحقق الربا. انتهى، والحمد لله رب العالمين.